أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين أيها الإخوة الكرام ذكرت لكم في الجمعة الماضية أن الإنسان لا يمكن أن ينجو من الخسران الذي يحيط به من كل جانب إلا من خلال أربعة شروط والشرط الأول للنجاة والبوابة الأولى للنجاة إنما هي الإيمان وهذا ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فجعل الإيمان هو الشرط الأول للنجاة من الخسارة المحققة المؤكدة الحتمية التي تحيط بالإنسان إذا تجرد عن الإيمان واستسلم للشهوات والأهواء إلا الذين آمنوا وهنا قد يخطر في بال أحدنا سؤال أشار إليه بعض العلماء هو قوله لما قال تعالى إلا الذين آمنوا بصيغة الجمع ولم يقل إلا من آمن بصيغة المفرد إلا الذي آمن وإنما قال إلا الذين آمنوا بصورة الجمع قال أحد العلماء هذه إشارة واضحة إلى أن المؤمن الذي يريد أن يحفظ إيمانه وينجو بدينه عليه أن يعيش في مجتمع إيماني وعليه أن يكون بين قوم مؤمنين وأن يعيش في وسط إيماني وجو إيماني فإذا ابتعد عن مجتمع الإيمان وعاش مع القوم الكافرين أو الفاسقين والفاجرين، فقد جعل نفسه عرضة لكي يتأثر بهم. لأن الإنسان أيها الإخوة ما أكثر ما يتأثر وما تصل إليه عدوى غيره من الفسق والكفر والفجور. لذلك كانت الإشارة الربانية بأن الإيمان يحفظ على العبد بإذن الله إذا عاش مع المؤمنين، لذلك قال إلا الذين آمنوا بصيغة الجمع. وهذه أيها الإخوة، هذه الإشارة تدل عليها علامات أخرى وشواهد أخرى من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما من آيات الله سبحانه وتعالى فقد قال ربنا عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم، لا تتركوهم، لا تنفردوا عنهم، كونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آية كثيرا ما نقرأها وكثيرا ما نسمعها، ومع ذلك قد تستفزنا الأهواء وتستخفنا المغريات، فنعيش مع الفجرة الكفرة الفسقة فنتأثر بهم وتصل عدواهم إلينا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ولأن الإنسان يتأثر بالجو الذي يكون فيه، وقد يتغير من خلال الوسط الذي يعيش فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش المسلم بين أظهر المشركين وأن يعيش حياتهم وفي مساكنهم وأحيائهم ودورهم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لأنه إذا أقام معهم سوف يتطبع بطباعهم ويعتاد عاداتهم ويتأثر بأخلاقهم وأمزجتهم، بل قد يتأثر بضلالاتهم وزيغهم. قد يقول قائل: أنا ديني متين وعقيدتي قوية، وأينما حللت وأينما أقمت فلا أتأثر. نقول له: إذا نجوت أنت فهل ينجو ولدك؟ وإذا نجا ولدك فهل ينجو ولد ولدك؟ وكم رأينا من أناس ذهبوا عاشوا في أوروبا، عاشوا في أمريكا، أقاموا هناك، فماذا حل بهم؟ أنتم تعرفون أمثلة كثيرة على ذلك أيها الإخوة. من نجا منهم لم ينجوا أولادهم. كم سمعنا عن أناس تنصر أولادهم، بل صار أولادهم قساوسة. فإذا كان الأمر كذلك وإذا كان الواقع كذلك، من هنا حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيش المرء مع المشركين أو الفاسقين والفاجرين، لأن إيمانه عرضة لأن يهتز وعرضة لأن يتغير. نعم أيها الإخوة، كان هذا التوجيه النبوي: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين بين أظهر المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تراءى ناراهما، لا تراءى ناراهما. قال العلماء: معنى هذا أنه يلزم المسلم أن يباعد منزله عن منزل المشرك ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها في منزله. وقال العلماء هذا من باب المجاز، لا تراءى ناراهما، كما يقال داري تنظر إلى دارك، يعني تقابلها. فلما قال لا تراءى ناراهما كناية عن أنه ينبغي أن يكون تلك المباعدة، ولا أن تكون تلك المساكنة، ولا ذلك العيش الدائم. لما؟ لأنه إذا عاش بين أظهرهم سيوافقهم ويتابعهم ويرى أن ضعفا منه، أو يرى أنه في واقع ينبغي أن يجاريهم. فإذا جاراهم ووافقهم وتابعهم قد يرتد عن دينه وهو لا يشعر. وهذا ما أشار إليه تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهنا قوله إن تطيعوا ليس معناها كما يتصور أحدنا من كافر يأمر مسلما فيطيعه، لا، إن تطيعوا يعني إن توافقوا وتتابعوا وتسايروا. إن توافقوا الكفار يردوكم عن دينكم فتنقلبوا خاسرين. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يستنكر الله، يستغرب الله، قال تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إذن أيها الإخوة، من أراد أن يحافظ على إيمانه وعلى دينه وعقيدته من أن تنالها الشبهات ومن أن يصلها الزيغ والضلال، عليه أن يعيش في مجتمع الإيمان وفي مجتمع الإسلام وبين قوم مؤمنين يعينوه على طاعة الله، ويتعاون معهم على البر والتقوى، ويتعاون معهم على إقامة دين الله، كما قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بينه وبين الذين يعيش معهم موالاة وتناصح، بينهم تعاون على البر والتقوى. نعم أيها الإخوة، ما أكثر الشبهات، ما أكثر الشهوات التي تصيب أولئك الذين يعيشون بين القوم الكافرين. وقد رأينا وسمعنا وشاهدنا من عاش في مجتمع الكفار والفجار وماذا حل به، أو حل بأولاده أو أحفاده. لذلك جاءت هذه الإشارة البليغة إلا الذين آمنوا، أي عاشوا مع بعضهم، عاشوا في مجتمع الإيمان ليحافظوا على دينهم وعقيدتهم وشريعتهم. بل أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قد دعاك في تفاصيل حياتك ألا تصاحب إلا من يقوي إيمانك. بين لك أن الإنسان لا بد أن يتأثر بمن يصاحبه، لا بد. لا تقل أنا لا أتأثر، تتأثر وأنت لا تدري، تتغير وأنت لا تحس بذلك. إذا بك بعد حين وبعد فترة من الزمن صرت إنسانا آخر. اسمعوا ماذا قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا شباب، يا شباب اسمعوا ماذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى الهام الخطير العظيم. قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله. المرء على دين خليله، يعني يتطبع بطباعه ويتأثر بمزاجه، على دينه، على أخلاقه، على عاداته. المرء على دين خليله. إذا كان الأمر كذلك فاسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل، يعني فتش وابحث وانظر، من هذا الذي تصطفيه، من هذا الذي تصاحبه، من هذا الذي تعطيه قلبك، من هذا الذي تفتح له فؤادك. إياك أن يكون الأمر هكذا من غير نظر ولا دراسة ولا تأمل ولا تمحيص، لعلك تغتر بإنسان كلامه يفرج عن قلبك الهموم، صاحب نكت، صاحب كلام يثير فيك الشهوات، أو كلامه منمق، كلامه مزخرف ولكن يشتمل على ضلالات، ويشتمل على فجور، ويشتمل على شذوذ. يجب أن تحذر، يجب أن تكون عاقلا، لا تقل لا أتأثر. كم من إنسان صاحبك فاسقا أو ماجنا أو فاجرا فإذا به بعد حين صار مثله، لأن التغير يكون بالتدريج ولأنه لا يكون فجأة، وهذا الذي يغر الإنسان من نفسه، يظن أنه ذو شخصية قوية وأن عقله محصن وأن فكره مسدد وأن نظره بعيد، فإذا به يتأثر شيئا فشيئا إلى أن يتغير بالكلية. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لذلك لا تخالل إلا الأتقياء، لا تكن إلا مع الأصفياء، لا تعش إلا مع الصالحين، كما قال تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إياك أن تنفرد عن المؤمنين، إياك أن تخرج عن جماعتهم، إياك أن تعيش بعيدا عن ظلالهم. لماذا؟ لأن الشيطان سيجد طريقه إليك، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم، واحفظوه أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ذئب الإنسان، ذئب الإنسان. وشبه النبي ذلك بمثل نراه، قال: كذئب الغنم، ذئب الغنم كيف يفترس بعض قطيع الغنم، كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهذا مشاهد لديكم، قال: يأخذ الناحية والقاصية التي تبتعد وتنتحي، نعم هذه يفترسها الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ذئب الإنسان. اسمعوا يا شباب، يا رجال الإسلام، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الناحية والقاصية. رتب النبي على ذلك قوله، قال: فإياكم والشعاب، كناية عن التفرد والابتعاد عن الجادة الكبرى التي يسير فيها المؤمنون جميعا. قال: فإياكم والشعاب، وعليكم بماذا؟ عليكم، اسمعوا يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، يا من يوجهكم وينصحكم حرصا على دينكم وخوفا على إسلامكم، قال: فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. عليكم بالجماعة، هذا توجيه النبي لكم جميعا، عليكم بالجماعة والعامة والمسجد، وإياكم والتفرد والابتعاد عن مجتمع الإسلام وعن وسط الإسلام وجو العبادة والطاعة. نعم أيها الإخوة الكرام، على ذلك كما قلت شواهد كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد نهاك الله لكي لا تتأثر بالكفار والفجار، قال: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا معهم
حتى يخوضوا في حديث غيره. قال ربنا عز وجل إنكم إذا مثلهم. هذه خطيرة جدا والله، هذه مرعبة أيها الإخوة، لو تأملتموها تماما وجدتم أنها مخيفة جدا. قال إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والذي يعيش بعيدا عن مجتمع الإسلام، بعيدا عن مجتمع الدين والإيمان، سيسمع استهزاء بآيات الله، سيسمع كفرا بآيات الله، وسيسكت ولن يتكلم شيئا. ثم بعد ذلك تغدو هذه الكلمات بعد أن كانت حادة في أذنه، إذا به يعتاد عليها وإذا به تهون عليه، أليس كذلك أيها الإخوة؟ لذلك من ساكن المشركين وجامعهم، يعني عاش معهم، وافقهم في طباعهم، ثم بعد ذلك يخرج من الدين وهو لا يشعر. لذلك جاء التوجيه النبوي، قال عليه الصلاة والسلام لا تجامعوا المشركين ولا تساكنوهم، فمن ساكنهم فهو مثلهم أو فهو معهم. هذه إشارة واو الجمع في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، لم يقل إلا الذي آمن، وإنما أشار هذه الإشارة لكي يدفع بنا إلى أن نعيش مجتمع الإيمان وجو الإيمان ووسط الإيمان، لنحافظ على أنفسنا ونحافظ على قلوبنا. والإنسان أيها الإخوة جعله الله تعالى بقلب يتقلب، وسمي القلب قلبا لتقلبه. والنبي كان يقول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والله علمنا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تقول أنت هذا، علمك الله أن تقول هذا، ونحن نلجأ إلى الله تعالى، نتوسل إليه بأسمائه الحسنى أن يثبتنا على الإيمان، ونقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يأتيك الجواب، تريد ألا يزيغ الله قلبك؟ تقول نعم أريد ألا يزيغ الله قلبي. فالجواب لا تعش مع أهل الزيغ، لا تعش مع الذين في قلوبهم مرض، لا تعش مع الذين في قلوبهم ضلال، لأن الدعاء وحده لا يكفي إلا بأن تلتمس مع الدعاء العمل الذي يوافق الدعاء. فأنت تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وتعيش مع الذين تفلتوا من قواعد الدين والذين تفلتوا من ضوابطه وعقيدته، كيف يكون هذا؟ تقول ربنا لا تزغ قلوبنا، وحياتك وسهراتك مع الزائغة قلوبهم، لا بد إلا أن يزيغ قلبك. فزيغ القلب وضلاله وتقلبه إذا كان مع البعيدين عن دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة، هذه كلها إشارات وتوجيهات ربانية ونبوية من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تلزم المؤمنين الصادقين الصالحين الذين تضمنوا دينهم وفكرهم وعقيدتهم وتضمن أخلاقهم وآدابهم وسلوكهم، لكي تحافظ على نفسك وتنجو من الخسران المحقق الذي قد تقع فيه إذا لم تلزم حبل النجاة. هذا حبل النجاة، آمنوا وكانوا مع المؤمنين. اللهم ثبتنا على دينك وشريعتك يا رب العالمين.
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها. يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى عبادتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم لك الحمد على ما سقيتنا، اللهم لك الحمد على ما أكرمتنا، اللهم زدنا من فضلك وإحسانك وعطائك وإكرامك، واجعلها يا ربنا سقيا رحمة، واجعل فيها بركات دائمة يا رب العرش العظيم. وبارك لجميع المسلمين في أرزاقهم، بارك لنا في زروعنا وثمارنا، بارك لنا في ينابيعنا ومياهنا، بارك لنا في كل ما أكرمتنا به وأنعمت به علينا. ونسألك يا ربنا أن تفرج عن المسلمين في فلسطين، وأن تفرج عنهم في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. فرج عن المسلمين في كل مكان يا رب العرش العظيم، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد رجال المسلمين إلى دينك ردا جميلا، ورد نساء المسلمين وشبابهم إلى دينك ردا جميلا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا دائما مع المؤمنين، اللهم اصرف عنا الأشرار يا رب العرش العظيم، واحشرنا يوم القيامة في زمرة المؤمنين، احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أعط كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته. يا ربنا يا إلهنا، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، تبرعاتكم اليوم تترجم إيمانكم وتترجم محبتكم لبعضكم، تبرعاتكم اليوم تترجم إحساسكم الإيماني الذي يستقر بين جوانحكم وبين ضلوعكم، تبرعاتكم اليوم لإخوتكم المرضى الفقراء. وأنا أنصحكم أن تذهبوا إلى صندوق العافية لتروا أعداد المرضى الذين تجرى لهم العمليات
الجراحية الكثيرة في كل المجالات، والذين كان الواحد منهم لا يقدر على الإطلاق أن يقيم مثل هذا العمل الجراحي الذي أنقذ الله به حياته. والله تعالى يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلعلك بصدقتك هذه تصل إلى مريض مدنف كاد يموت من مرضه، فكنت سبب إنقاذه، سبب إنقاذ حياته. الله شفاه وكنت أنت السبب، الله أحياه وكنت أنت الوسيلة. فلذلك لا تستنكف أخي المسلم، لا تستنكف عن أن تكون أنت سببا لمثل هذا الخير العظيم. هذا جعله الله بين أيديكم وفي متناولكم. لذلك تبرعوا اليوم بسخاء أيها الإخوة، تبرعوا عن طيب نفس، ولو دفعتم من زكاة أموالكم فذلكم جائز وصحيح لإخوانكم المرضى الذين يئنون يتوجعون يتقلبون من ألم المرض. اللهم اشفنا وعافنا يا رب العالمين، اللهم أدم علينا العافية وأتم علينا العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.